بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب التفسير: بسم الله الرحمن الرحيم، سورة يونس. وقال ابن عباس: فاختلط فنبت بالماء من كل لون. وقالوا: اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني. وقال زيد بن أسلم: أن لهم قدم صدق محمد صلى الله عليه وسلم. وقال مجاهد: خير. يقال تلك آيات، يعني هذه أعلام القرآن. ومثله: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، المعنى بكم، دعواهم دعاؤهم، أحيط بهم دنوا من الهلكة، أحاطت به خطيئته، فاتبعهم وأتبعهم واحد عدوى من العدوان. وقال مجاهد: يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير. قول الإنسان لولده وماله إذا غضب: اللهم لا تبارك فيه والعنه. قوله: لقضي إليهم أجلهم، لأهلك من دعي عليه ولأماته. قوله: للذين أحسنوا الحسنى، مثلها حسنى وزيادة مغفرة. قوله: الكبرياء الملك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ثم ذكر رحمه الله بعض الغريب في سورة يونس، وهي سورة مكية اشتملت على 900 من الآيات. وذكر هذا الغريب عن ابن عباس وغيره من أئمة المفسرين المتقدمين، منها ما جاء في قوله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. قال ابن عباس: فنبت بالماء من كل لون، فاختلط به نبات الأرض، يعني جاء متشابها وغير متشابه، منوعا من كل لون، مما يثمر ومما لا يثمر، ومن حلو ومر. وهذا دليل على قدرة الله عز وجل في هذا، وأيضا أنه لا يكاد يدوم. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، وبعدها فأصبح مما يأكل الناس والأنعام، هكذا تزينت الأرض بعد نزول الماء. ثم قال عز وجل: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلنا حصيدا كأن لم تغن بالأمس. هكذا يضرب الله الأمثال لعباده ليتعظوا ويعلموا أن هذه الحياة ليس لها قرار، مهما زانت أو كثرت فإنها إلى قلة وإلى نقص، وهي دنيا يعني دنية، والآخرة خير وأبقى. وذكر ما في قوله عز وجل: وقالوا اتخذ الله ولدا. هذا عام في المشركين وفي اليهود وفي النصارى، فكلهم ادعوا الولد لله عز وجل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالمشركون قالوا: الملائكة بنات الله، واليهود قالت: عزير ابن الله، والنصارى قالت: المسيح ابن الله سبحانه، تنزيها لنفسه الشريفة، هو الغني يعني عن الولد وعن غيره. وقال زيد بن أسلم، زيد بن أسلم العمري مولى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فيما وصله الطبري كما ذكر الشراح في قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق، قال: قدم الصدق محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنه الشافع المشفع يوم القيامة، يقوم المقام المحمود. هذا وجه تفسيره رحمة الله تعالى عليه. وأما مجاهد فقال: قدم صدق يعني قدم خير، أن لهم خير عند الله يقابله قدم الشر. فالإنسان إما أن يكون له قدم خير وإما أن يكون له قدم شر، يعني إما أن يقدم هذا أو يقدم هذا، ويقف على هذا ويقف على هذا. فالعباد كلهم موقوفون على أعمالهم من خير وشر، وعلى هذا يحمل ما جاء عن بعض أهل التفسير من قولهم أن قدم الصدق هي الصلوات والصوم والزكاة والحج أو الإخلاص لله عز وجل، أو أن لهم قدم الصدق يعني لهم ثواب تصديقا لما قدموه لله عز وجل. ثم استأنف كلاما آخر بقوله يقال تلك آيات الله، هذا في أول السورة ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم، تلك آيات، مع أنها هذه الآيات، أي ما قال هذه الآيات، فالآيات بين أيدي القارئ يقرأها، وأشار إليها بالإشارة إلى البعيد تلك، فيفسر هذا بأنه يعني هذه آيات القرآن، هذه أعلام القرآن. ومثله يعني في صرف الكلام من الخطاب إلى الغيبة، يعني حين صرف اسم الإشارة تلك من الغائب بدل هذه، قال تلك من الغائب إلى الحاضر، وهذا الصرف للمبالغة أو للإشارة إلى علوها، تلك آيات الله، تلك آيات الكتاب الحكيم. فيقول مثله في هذا الصرف، صرف الكلام الخطاب الغيبة، ما جاء في قوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، فأول الآية حتى إذا كنتم، خطاب لحاضر، في الفلك وجرين بهم يعني ولم يقل بكم، فهذا التفات يقع في القرآن، يقول هذا نظير هذا، قال المعنى بكم. قوله دعواهم، هذا في قوله تعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، أي دعاؤهم، دعاؤهم كله تسبيح وثناء على الله عز وجل في الجنة، لأنه لا عبادة فيها، انقطع العمل بالموت، لكن يلهمون التسبيح. أحيط بهم، هذا في قوله عز وجل وظنوا أنهم، أحيط بهم يعني دنوا من الهلكة ومن العذاب، قال عز وجل وأحاطت به خطيئته، فأتبعهم واتبعهم واحد كذا، هذا في قوله عز وجل فأتبعهم فرعون بجنوده، يعني بالوصل والقطع، فأتبعهم واتبعهم بالقطع، يعني بالقطع أو التخفيف. عدوا، هذا في نفس الآية، فأتبعهم فرعون بجنوده بغيا وعدوا، يعني من العدوان، يعني لا أنه ضرب من السير، العدو ضرب من السير الإنسان، فالمقصود هنا الظلم والبغي. وقال مجاهد في قوله تعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير، قول الإنسان لولده وماله إذا غضب اللهم لا تبارك فيه والعنه، يعني لو أن الله يستجيب لهم في كل دعاء على أنفسهم أو على أولادهم لهلكوا. ولذا قال في جواب لو لقضي إليهم أجلهم، قال لأهلك من دعي عليه ولا أماته. ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الدعاء على الناس أو على الأولاد كما جاء في مسلم. قال الحافظ رحمه الله أخرجه مسلم في أثناء حديث طويل، وأفرده أبو داود من طريق عبادة بن الوليد عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. فالإنسان يحذر من هذا، لأنه قد يحمله الغضب على أن يدعو على نفسه أو على ولده بشر ويجيب الله دعاءه في تلك الساعة، فيقضم غيظه ويدعو له يدعو لمن أراد أن يدعو عليه، خاصة الوالد لولده أو عليه، دعوته قريبة من الإجابة. فمن رحمة الله عز وجل بخلقه أنه لا يعجل استعجال، لا يستجيب لما استعجله من الشر، بل يمهلهم ويصرف عنهم ما يدعون به من الشر على من يحبون. في قوله عز وجل: الذين أحسنوا الحسنى، قال: مثلها حسنى، يعني الحسنى ما هي؟ هل هي الجنة، أو هي شهادة أن لا إله إلا الله، أو هي المغفرة والرضوان كما ذكر رحمه الله، أو هي رؤية الخالق عز وجل في الجنة؟ هذا الذي ذكره عن غيره، يعني عن غير من، السياق كله هنا عن مجاهد. مجاهد فسر الحسنى بأنها المغفرة والرضوان، وقال غيره كقتادة رحمه الله: النظر إلى وجهه. وهذا فيه نعيم زائد، وإن كان بعضهم قال لا تعارض بين القولين، الصواب هو لا تعارض، لكن في النظر زيادة نعيم، زيادة على المغفرة وعلى الرضوان. وقد ورد فيما يؤيد كلام قتادة رحمه الله حديث مرفوع أخرجه مسلم والترمذي وغيرهما من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا إن لكم عند الله وعدا، فيقولون: ألم يبيض وجوهنا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم شيئا هو أحب إليهم منه. ثم قرأ أي النبي صلى الله عليه وسلم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ذكره الحافظ رحمه الله في شرحه لهذا الوارد. الكبرياء في قوله تعالى: قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض، قال: الملك، يعني والعظمة والسلطان. وهذا مانع من موانع الإيمان عند كثير من الطغاة، فإنهم يظنون ويبخلون بمناصبهم ويخشون عليها إذا أسلموا. ففي هذا إشارة إلى سبب من أسباب الكفر والجحود، وهو الخوف على المصالح الدنيوية. و الآية تشير إلى أن الأمر في كل أمة إلى نبيها، الأمر والنهي للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأنهم وأتباعهم أولى بهذا من غيرهم. لكن قد لا يتفق لبعض الأنبياء، يعني قد يكون الملك لغير النبي في زمانه، في أنبياء بني إسرائيل، في أنبياء بني إسرائيل، يعني وجد من الأنبياء من يدعو إلى الله عز وجل والأمر لغيره. أما الرسل الذين أمروا بالبلاغ وأمروا بالجهاد، فإن الأمر لا يكون إلا لهم في الناس، لكن قد يتفق أن يكون مصالح الدنيا بأيدي غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وتكون دعوتهم مقتصرة على الدعوة إلى التوحيد، أو نبذ ما عليه أقوامهم من الانحراف المالي كقوم شعيب، أو الأخلاقي كقوم لوط عليهم الصلاة والسلام. وإلا قولهم هذا يدل على أن هذا هو الذي تقرر في الأمم التي سبقتهم، لأن قولهم: وتكون لكم الكبرياء، يعني كما كانت لمن سبقكم من الأنبياء، يعني يكون لكم الملك والسلطان وتنتزعونه منا، فامتنعوا من هذا وعادوا أنبياءهم إيثارا لحظوظ الدنيا على الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قوله: فجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ننجيك نلقيك على نجوة من الأرض، وهو النشز المكان المرتفع. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تصوم عاشوراء، فقالوا هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنتم أحق بموسى منهم فصوموا.
عم هذه الآية في سورة يوسف يمتن الله بها على بني إسرائيل أنه جاوز بهم البحر وأنجاهم من فرعون عند شروق الشمس كما دلت عليه آية الشعراء فأتبعوهم مشرقين، فأتبعهم فرعون وجنوده الذين لا يعلمهم إلا الله عز وجل، وهم على هذه الحال بغيا وعدوا، يعني بغي في أنفسهم، هذا الفرق بين البغي والعدو، يعني نفوسهم طاغية، يعني عندهم كبرياء وزهو بأنفسهم، وعندهم أيضا إرادة العدوان والانتقام والظلم. حتى إذا أدركه أي أدرك فرعون الغرق يعني الذي فيه رائحة الموت قال آمنت، ولم ينفعه إيمانه هذا لأنه جاء في غير وقته، كما قال عز وجل حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، قال عز وجل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، قال عز وجل فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسا، فإذا عاين الموت لا ينفعه الإيمان. ثم إنه استكبر حتى في هذا اللفظ الذي أراد أن يؤمن به، فلم يقل آمنت أنه لا إله إلا الله، وإنما قال إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، وهذا يعني يشير إلى بقايا من عتوه وجبروته واستكباره لعنه الله. وقد جاء في السنة كما رواه أحمد وغيره عن ابن عباس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل قال له لو رأيتني وقد أخذت فيه وقد أخذت من حال البحر، من يعني من وحله طين من طين البحر، فدسسته في فيه مخافة أن يؤمن أو مخافة أن تناله الرحمة. قول جبريل لو رأيتني يعني لرأيت عجبا من فعلي، كأن جبريل كره أن يختم له بخاتمة حسنة وقد تقدم منه ما تقدم من البغي والعدوان والكفر. فجبريل قد علم من رحمة الله عز وجل ما قد تشمل به فرعون، وكره هذا أن يقع له بعد هذا الضلال. قال ننجيك يعني في قوله عز وجل فاليوم ننجيك، قال نلقيك على نجوة من الأرض وهو النشز يعني المكان المرتفع، يعني حتى يراه الناس، لأنه قال ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك في تلك الساعة من بني إسرائيل ومن أهل مصر، أو لمن خلفك إلى يوم الساعة، هذا محتمل. وهذا وجه من يقول أنه لا زال إلى اليوم باقي جسده، إذا صح ما يتناقله الناس في بعض المتاحف أنه جسد لفرعون، والله أعلم بصحته. نقل الحافظ رحمه الله عن قتادة هنا قوله: لما أغرق الله فرعون لم يصدق طائفة من الناس بذلك فأخرجه الله ليكون لهم عظة وآية، لأن موته مع عتوه وجبروته يعني يستبعده ضعاف الإيمان والبصيرة، ولو بقي مخفيا في لجة البحر أو في باطنه ربما بقوا في خوف أن يرجع يوم من الأيام، فأراد الله عز وجل أن يجعله آية لهم ولغيرهم. لكن في قوله ولننجيك ببدنك ولتكون لمن خلفك، من خلفه هذا يحتمل القريب الذين عاصروه ويحتمل كل الأمم التي جاءت بعده، والله أعلم. وعن مجاهد في قوله ننجيك ببدنك قال بجسدك، بجسدك. ومن طريق أبي صخر المدني قال البدن الدرع الذي كان عليه. هذان وجهان في قوله ببدنك، يعني هل المقصود بالجسد أو نجيك بدرعك وما ظننت أنه حاميك، والله أعلم. مما يناسب هذه الآية وأورده المصنف صوم عاشوراء، وهذا الحديث متفق عليه تقدم في الصوم عند قوله باب صيام يوم عاشوراء، قال فيه رضي الله عنا وعنكم عنه: حدثني محمد بن بشار وهو بن دار العبدي البصري قال حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر البصري قال حدثنا شعبة وهو بن حجاج عن أبي بشر وهو جعفر بن أبي وحشية بصري أيضا، هؤلاء كلهم من أهل الحديث من أهل البصرة، شيخ المصنف وشيخه وشيخ شيخه إلى أبي بشر، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، قدم قبل محرم، قدم وأقام، يعني ليست الحالة هذه حين قدم مباشرة، لكن قدم وأقام إلى محرم السنة الثانية. فإذا قيل أنه قدم في ربيع يكون بقي أشهر إلى أن جاء محرم من السنة الثانية الهجرة. واليهود تصوم عاشوراء، يعني وحال اليهود على هذا، فقالوا يعني بعد أن سئلوا عن علة صومهم: هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون. هذا هو الشاهد لإيراد الحديث. وفي رواية: ذلك يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه. وهذا أليق بالآية لذكر المجاوزة والغرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أنتم أحق، وجاء في رواية: نحن أحق بموسى منهم، فصوموا، يعني صوموا شكرا. وهذا أمر لكنه على الندب، على الندب، خاصة بعد فرض صوم رمضان. وتقدم معنا في الصوم أن من أهل العلم كان يرى أنه واجبا ثم نسخ بصوم رمضان، وصومه فضيلة إلى يومنا هذا، وهو يكفر السنة التي قبله من الذنوب كما في مسلم من حديث أبي قتادة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتدي في صومه باليهود، وإنما اقتدى فيه بموسى، قال: فصامه موسى شكرا فنحن صومه. هذا قالت اليهود، قال: نحن أحق باتباع موسى منكم، لأنه اتبع اليهود فيما يفعلون، وإن كان في أول الهجرة، وهذا من الأحداث التي كانت فيها، كان يحب موافقة أهل الكتاب، ثم انصرف عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه بعد نقضهم للعهود التي كانت بينه وبينهم. نكتفي بهذا، وهو آخر ما ذكره رحمه الله لما يتعلق بسورة يونس، وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يرضى عنا وعنكم وعن والدينا ووالديكم وعن من أخذ هذا العلم عنا ونشره وعمل به ودل عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.